الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ثم ذلك وهم الاحتياج في نعزين إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن لأن التصرف لازم على كل حال. شيخ الأنصاري إلى هنا شو قال بأن أخبار الخاصة تدل على حجية الاستصحاب في شك في موارد الخاصة، أخبار العامة لا تنقذ اليقين بالشك. هذه الأخبار العامة قال بعض استدل بهذه الأخبار بأنه بأنها تثبت حجية الاستصحاب المطلقة في شرط في الرافع وفي المقتدي. والشيخ الأنصاري قال في الأخير بأن هذه الأخبار العامة أيضا تثبت حجية الاستصحاب في شرط في الرافع فقط، لا لأن هناك قرينة موجودة لتخصيص لتخصيص أن إذا كان الشك في أمر سابق قبلا في رفعه يكون ينهى لا تنقذ لهذا اليقين بالشك. بالأمس قرأنا لأن النقص معناه الحقيقي شو كان؟ نقص هيئة الاستئصالية الحسية. هناك معنيين مجازيين، المعنى الأول نقص أمر الثابت قبلا، يعني له هيئة استئصالية معنوية، ومعنى الثاني مجازي مطلق رفع اليد عن الشيء سواء كان ثابتا قبلا أو لم يكن ثابتا. فهمتم؟ الشيخ الأنصاري قال لفظ النقص يحمل على معنى المجاز، هنا معنى الحقيقي غير موجود. أقرب معنيين مجازيين إلى معنى الحقيقي المعنى الأول. معنى الأول يعني يكون مفاده حجية الاستصحاب في شك في الرافع فقط. فهمتم؟ لا يتوهم إشكال على الشيخ بأن إذا حملنا الروايات العامة في على المعنى الأول نقض أمر ثابت، إذا حملنا لابد نتصرف في لفظ اليقين أيضا كما في لفظ النقص مجازية موجودة أم لا؟ لابد تكون بالمجازية اليقين أيضا. لما لا تنقذ اليقين بالشك؟ يعني لا تنقذ المتيقن الثابت بالشك. أنتم المتيقن الثابت بالشك. لما؟ لأن اليقين يقين بسبب الشك يزول، يقين بسبب بعد ما جاء الشك يقين أوتوماتيكيا يزول. لا تنقذ فعل الاختيار، لا تنقذ المتيقن، متيقن مثل شيء تطهر الثابت قبلا بالشك. فإذا تحمل على معنى الأول لابد أن ترتكب المجازية في لفظ اليقين أيضا، أما في لفظ النقص أيضا مجازية يلزم في الحديث مجازين، أما إذا حملت على معنى الثاني مجازي لا تنقذ، يعني لا ترفع يدك عن الشيء سواء كان ثابتا أم لم يكن ثابتا، لا يحتاج إلى قول بالمجاز يأتي اليقين، ومجاز خلاف الأصل، خلاف الأصل لابد نرتكب مع بمقدار الضرورة. إذا يدفع الضرورة بارتكاب مجاز واحد النفس فقط، لمن ارتكب مجازية اليقين في اليقين نحو نحمل على الرواية على معنى الأول المجازي لا نحتاج. شيخ الأنصاري قال هذا الإشكال لا يريد، لأن اليقين لا بد له من المجازية، سواء كان بمعنى الأول المجازي سواء كان بمعنى الثاني المجازي، لأن اليقين وصف اليقين يدل قهران لا تنقل يعني اختياران، يقين يزول وصف اليقين عن الإنسان بمجيء الشك أو قهران. فلذا سواء حملت بمعنى الأول أو بمعنى الثاني، فهمتم؟ لفظ اليقين هنا لابد فيه من المجازية. مجازية كم معنى؟ هناك أربع احتمالات. يقين أربع احتمالات في المجازية، أربع احتمالات. احتمال الأول يقين بمعنى متيقن، يقين بمعنى متيقن مجاز أم لا، مجاز في الكلمة يسمى بمجاز في الكلمة. ثاني يقين كان في مجازية في مجازية في الحج، يعني لا تنقص أحكام اليقين. معنى الأول لا تنقص المتيقن، لا تنقص أحكام اليقين، فهمتم؟ هذا مجازية الثانية، فهمتم؟ ومعنى مجازية الثالثة اليقين بمعنى متيقن، ويكون مجاز في الكلمة ومجاز في الحد أيضا، لا تنقص أحكام المتيقن. الآن أربع احتمالات، إذا أربع احتمالات احتمالين غير صحيح. احتمال الأول أن يكون يقين بمعنى الوصفي، لا تنقص اليقين، هذا باطل. الاحتمال الأول ما ذكرنا، يقين بمعنى الحقيقي لا يمكن، يقين بمعنى الحقيقي، يقين بمعنى المجازي ثلاث احتمالات، أربع احتمالات. يقين بمعنى الحقيقي لا تنقص اليقين، لا مجال له، لأن زوال اليقين ليس فعل الاختيار، فعل القهر. وأحكام اليقين أيضا باطل، إذا يقين يروح أحكامه يروح براءه. فإذا يبقى لنا معنيين مجازيين، لا تنقص اليقين يعني المتيقن، أو لا تنقص الأحكام المتيقن، أحكام المتيقن. لذا المجازية في لفظ اليقين لا بد منه، كما لا بد من المجازية في لفظ النقض. فإذا لا نتخلص من ارتكاب المجازين، سواء كان حملت على معنى الأول أو على معنى الثاني المجازي، هذا الإشكال لا يرد علينا. ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ، شو معنى؟ يعني حينما حملت على معنى الأول من المجازي يحتاج إلى تصرف لفظ اليقين بإرادة المتيقن منه من لفظ اليقين. لما يحتاج إلى التصرف؟ لأن التصرف لأن اليقين بمعناه الحقيقي ليس زواله فعلا اختياريا، زواله بعد مجيء الشك قهريا، فلا بد ان تقول لا تنقص المتيقن الصادق قبل النوم، يقين يعني متيقن الصادق قبل النوم. وهذه مجاز في كلمة في اليقين، ومجازية الأول في كلمة النقص صار مجازان. وإذا حملت على معنى الثاني المعنى الثاني المجازي لا تنفذ اليقين، لا ترفع يدك عن الشيء، عن الشيء لا يحتاج إلى مجازية في اليقين. هذا إشكال. شيخ يقول لا يتوهم، لأن جواب، لأن التصرف في لفظ اليقين لازم على كل حال، كل حال سواء حملت على معنى المجاز الأول أو معنى المجاز الثاني. لما؟ فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين. احتمالات أربعة: يقين بمعنى هو حقيقي، يقين بمعنى أحكام اليقين مجاز في الحال، معنى الثالث اليقين بمعنى المتيقن، المعنى الرابع احتمال الرابع لا تنقص أحكام المتيقن مجاز في كلمة مجاز في الحال معه. الآن معنى الأول لا يصح في كلا المعنيين، يقين بمعناه الحقيقي في معنى سواء حملت على معنى المجاز الأول أو الثاني لا يمكن، لأن لا تنقض النهي ينهى عن فعل الاختياري. زوال اليقين بمعنى الحقيقي بعد مجيء الشك اختياري أو قهري، قهرياً لأنهما لا يجتمعان في آن واحد، لذا هذا الاحتمال مرفوع احتمال الأول. يقول لأن التصرف في لفظ اليقين لازم على كل حال، فإن النفس الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، سواء حملت على معنى المجاز الأول أو الثاني، لأن زوال اليقين بمعناه الحقيقي ليس فعل الاختياري فعلا قهريا، بل المراد نقض ما كان على يقين منه، بل المراد من الروايات العامة نقض ما كان يعني متيقن، ما كان على يقين منه يعني على المتيقن. هذا معنى المجاز الأول، فأنتم من المعاني الثلاثة. ما كان على يقين منه يعني نقض متيقن، ما كان على يقين الطهارة السابقة متيقن. وهذا معنى المجاز الأول احتمال، أو مراد من نقض يقين نقض أحكام اليقين، هذا معنى المجاز الثاني. والمراد بأحكام اليقين ليس هنا احتمالا، احتمال أحكام اليقين نفس اليقين، أو احتمال أحكام اليقين أحكام المتيقن، أحكام اليقين أحكام نفس اليقين، يقين بمعناه الحقيقي، أو أحكام اليقين بمعنى المجازي أحكام المتيقن، مجاز في الحذف والكلمة معا في معنى المجازي الثالث. وقلنا احتمال الأول يقين بمعناه الحقيقي لا يمكن، أحكام اليقين أحكام نفس اليقين أيضا باطل، لأن اليقين إذا زال زال أحكامه، أحكام نفس اليقين مثل أي شيء، مثل أن نذر الإنسان ما دام على يقين من حياة ابنه يجب عليه في كل يوم 10 ليرات صدقة، فهمتم؟ ما دام ما كان على يقين من حياة ابنه عليه الصدقة في كل يوم 10 ليرات، وجوب صدقة 10 ليرات أحكام اليقين. إذا زال اليقين زال حكمه أيضا، هذا أيضا باطل. قهران مو غير للاختيار، هذا الاحتمال الثاني عن باطل. يبقى لنا احتمالان، لا تنقض المتيقن أو لا تنقض أحكام المتيقن. هذين المعنيين المجازيين سواء حملت على معنى الأول أو على معنى الثاني لا بد منها. والمراد بإحكام اليقين ليس إحكام نفسه كما ارتفع اليقين يرتفع حكمه، كما نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيدين يدفع كل يوم 10 ليرة صدقة. وجوب 10 دفع 10 ليرة صدقة من حكم اليقين، إذا ظل يقين بشك يزول حكمه أيضا. هذا المعنيين لا يمكن، يقين بمعناه الحقيقي بدون المجازية ليس فعلا اختياريا، ليس المراد. أحكام اليقين أيضا ليس المراد. مراد شو؟ بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له للمتيقن من جهة اليقين. وهذه الأحكام مثل كنفس المتيقن أيضا لها إطعام. الآن متيقن الطهارة، إما يقين بمعنى متيقن يعني لا تنقض الطهارة، لا تنقض الطهارة، لا تنقض بالشرط. أفرض أنت فعلا تعبدا طاهر، أو لا تنقض أحكام المتيقن. أحكام الطهارة شوفا جواز الدخول في الصلاة، الآن بعد الشرط لا تعتني بالشرط أيضا تدخل في صلاة مع الطهارة السابقة. أنتم لذا يقول مراد بأحكام اليقين كان أحكام المتيقن المثبتة له للمتيقن من جهة اليقين مثل جواز الدخول في الصلاة. وهذه الأحكام كنفس المتيقن جواب السؤال الإشكال، جواب السؤال إذا كان مراد متيقن مثل الطهارة له شأنية الاستمرار، نقضه اختياريا أم لا؟ نقضه اختيارا. أما أحكام المتيقن كيف لها استمرار حتى نقض أحكام المتيقن صار أفعال من فعل الاختياري. شيخ الأنصاري يقول كما نفس المتيقن الطهارة من شأن استمرار إلى يوم القيامة لو لم يجي الرافع، أحكام المتيقن له شأنية استمرارية جواز الدخول في الصلاة مع الطهارة له شأنية استمرارية إلى يوم القيامة لو لم يكن رافيا. فهمتم؟ لذا يقول هو هذا الجواب عن هذا الإشكال. لذا نقض المتيقن وأحكام المتيقن فعل اختياري، كلاهما فعلان اختياريان. وهذه الأحكام متيقن كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع، فإن جواز الدخول في الصلاة بطهارة أمر مستمر إلى أن يحجز ناقضها. فكيف كان فالمراد إما نقض المتيقن نقض الطهارة، فالمراد بالنقض يعني رفع اليد عن مقتضى المتيقن. مقتضى المتيقن كان جواز الدخول في الصلاة مقتضاه. الآن لا تنقض المتيقن يعني لا ترفع يدك عن مقتضاه. وإما نقض أحكام اليقين يعني متيقن الثابتة للمتيقن من جهة اليقين، والمراد حينئذ رفع اليد عنها عن أحكام اليقين جواز الدخول. فإذا بناء على حمل اليقين بمعنى متيقن أو الحكام المتيقن يكون رواية راجع إلى شك في الذات ليس مردود بالشك من المقتضي أبدا. إلى هنا أجاب عن هذا التوهم. ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات. أمارات
أمارات إرادة المعنى الثالث.
إرادة المعنى الثالث هذا يمكن أن يستفاد. قلنا بعض العلماء استدل برواية العامم لحجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك الرافع أو الشك في المقتضي. الآن شيخ أثبت رواية العامة كان يثبت حجية الاستصحاب في الشك الرافع فقط لا تشمل الشك في المقتضي. هنا سؤال، هؤلاء العلماء استدل بهذه الروايات على حجية الاستصحاب مطلقا من أي الباب؟ بأي القرينة؟ أنت أثبتت أن الروايات تثبتها حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، ولما كيف استدلوا بهذه الروايات بحجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في الرافع أو في المقتضي؟ يجبر الشيخ التوجيه لاستدلال هؤلاء بأن نفس الروايات إذا رواية العامة إذا نزلنا إليها بدين قرينة خارجية يحمل على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، ولكن قرينة خارجية روايات أخرى موجودة بأن الاستصحاب حجة مطلقة سواء كان في الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. يعني مراد من النقل معنى المجازي ثالث مطلق رفع اليد سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتضي. هذه الروايات لعل مستدل بهذه الروايات لحجة مطلق الاستصحاب جعل هذه الروايات الخمس التي نقرأها قرينة على رواية العامة بأن مراد منها حجية الاستصحاب مطلقة في الشك في الرافع وشك في المقتضي. هذا إشارة إلى توجيه استدلال هؤلاء، ولكن عند الشيخ غير مقبول بعنوان يمكن احتمال ليبين. يمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة معنى الثالث، يعني معنى ثاني المجازي، معنى ثاني المجازي سبحان مطلق رفع اليد عن الشيء سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتضي، مثل قوله عليه السلام هذه الرواية قرأنا سابقا بل ينقذ الشك باليقين. يعني لا تعتني بل ينقذ الشك باليقين، لا تنقذ اليقين بالشك بل ينقذ الشك باليقين. مفاد هذه الرواية يعني لا تعتني بالشك تأخذ اليقين سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتضي. ورواية ثانية ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، أيضا تقدم في حال من الأحوال سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتضي. رواية ثالثة وقوله عليه السلام اليقين لا يدخلها الشك، كما تقدم هذه الرواية اليقين لا يدخل الشك يعني لا تثني بشك سواء كان شك في الرافع أو في المقتضي. سم للرؤية وافتر للرؤية ها هذا سم للرؤيا ها هذه الرواية رابعة
ولا يعتز بالشك هذه الأعمال بعده وقوله في رواية أدعنا من كان على يقين الشك
فليصم
بعد هذا
وين بعد؟
بعد هذا
وين هم ينتهي
كتابنا بل ينقذ الشك بالخن أول ولا يعتد بالشك في حال الإحسان ثالث اليقين لا يدخل الشك سم للرؤية وفطر للرؤية بعد فإن مورد هذا القول استصحاب بقاء رمضان في آخر رمضان وفيه ليس شك في الرافع في الشك المقتدي لأن الزمان غير مستقر لا يكون رافعا شك المقتدي المقتدي بقاء رمضان موجود عنده شك في الرافع كما لا يخفى رواية الرابعة قوله في رواية الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه لا يعتني بالشك فإن اليقين لا يدفع بالشك سواء كان شك في الرافع أو في المقتدي الخامسة وقوله عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين يعني على الأقل فابني على اليقين يعني لا تعتني بالشك سواء كان في شك في الرافع أو في المقتدي الشيخ نقل رواية الخامس وجه الاستدلال برواية الخامس بأن تشمل الشك في المقتدي أيضا وجه الاستدلال يبين لجميع روايات الخمسة مرة واحدة لا يستدل لا يبين وجه الاستدلال في كل رواية رواية على حدة لأن مفاد الجميع واحد فإن المستفاد من هذه الروايات الخمس وأمثالها أن المراد بعدم النقد المراد شو؟ عدم النقد اليقين عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف بالشك مخالف لليقين السابق ولذا لا تعتني بالشك سواء كان الشك في الرافع أو في المقتدي نذير قوله إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء في أفعال الصلاة إذا خرجت من القرآن الشك في غير محله شك في محله أرجع إذا قرأت سورة الفاتحة دخلت في الركوع مثلا شككت هل قرأت الحمد أم لا هنا يقول هذا الشك ليس بشيء لا تعتني به أبدا أنتم هذا وجه الاستدلال بهذه الروايات الخمس لأن رواية الخمس تدل على عدم اعتناء بشك مطلقا سواء كان شك في الرابع أو في المقتدي يمكن بقرينة هذه الروايات الخمس وأمثالها نحمل رواية العامة لا تنقذ اليقين بالشك أيضا أعم من الشك في المقتدي والشك في الرافع هذا وجه الاستدلال ولكن شيخ الأنصاري يرد على هذا الاحتمال لكن الإنصاف أن إثبات شيء من ذلك لا يصلح الحمد لله.